المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم وفي المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم، استوصوا بالنساء خيرا. ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده بينا حال المرأة في الجاهلية، وبينا حال المرأة في الجاهلية الحديثة، وبينا حال المرأة في الشرائع السابقة. إنهم كانوا يعدونها كسقة المتاع، وكانوا يعدونها من عداد البهائم، ولكن الإسلام كرمها أيما تكريم، فما وجدت المرأة شأنها ولا رفعة قدرها إلا في شريعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولن أنسى أبدا هذه المرأة الأمريكية التي التقيت بها في نيويورك ونحن ندعو إلى الله تعالى في أمريكا. أتت من أجل أن تسلم، فسألتها لماذا ترغبين في الإسلام؟ قالت لأنني قرأت عن نظام الأسرة في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فنظام الأسرة يرفع قدر المرأة، فالمرأة تحمل بين الجفن والحدق عندما تبلغ، أما إذا بلغت المرأة في الغرب أبوها يدفعها دفعا من أجل أن ترتزق حتى ولو كان من وراء فعل الفواحش والعياذ بالله رب العالمين. فلما قرأت عن شريعة الحبيب المصطفى وكيف أن المرأة مكرمة في شريعة الحبيب المصطفى، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وبينا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده أن الله تباركت أسماؤه كرم المرأة فسواها في أصل الخلقة مع الرجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بل إن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه سوى بينها وبين الرجل في العمل الصالح، فإن كانت هي أتقى من الرجل فهي أعظم قدرا عند الله تعالى وأثقل في ميزان الله جلت قدرته. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه ليس لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود ولا رجل على امرأة فضل إلا بتقوى الله. فالله تعالى يميز بين الناس بدرجة التقوى، فإن كانت المرأة أتقى من الرجل فهي أثقل في ميزان الله تباركت أسماؤه. وأنا أقول بملء فمي إن المرأة المسلمة الصالحة الطاهرة تزن في ميزان الله عز وجل كل أمم الكفر على وجه هذه الأرض، فإذا وضعت كل أمم الكفر في كفة والمرأة الصالحة في كفة لرجحت المرأة الصالحة على جميع أمم الكفر. أحبتي الكرام الفضلاء، بل إن الإسلام كرمها فأعطاها حق التملك، ولو كانت تملك ملء الأرض ذهب فهي لها ذمة مالية، وليس لزوجها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها، وليس لها أن تعطي زوجها شيئا للنفقات إلا إذا طابت به نفسها. بل إن الإسلام بين أن الرجل إذا كان خفيف اليد فيجوز لزوجته أن تتصدق عليه، وهي يحسب لها في سجل أعمالها أجر صدقة وأجر صلة. زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن عبد الله بن مسعود رجل خفيف ذات اليد، وأنا صاحبة مال، أنا صاحبة مال، فهل يجوز أن أتصدق على زوجي؟ قال: نعم، لك أجر صدقة وأجر صلة. بل إن الإسلام في أجل صوره ومعانيه كرم المرأة بنتا، وكرمها أما، وكرمها زوجة. ولقد احتفى الإسلام بمولد الفتاة احتفاء بالغا، فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، من عال جاريتين فأحسن إليهما ولم يفضل ولده الذكر عليهما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. في هذه الحلقة أحبتي الكرام أريد أن أبين أن إنجاب الذرية إنما هو فضل وخير من الله تعالى لا يقادر قدره. نعم، فالله تباركت أسماء جعل الذرية إنما هي هبة. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بل إننا إذا ما تأملنا قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا، قدم الله تعالى الأنثى على الذكر لتعظم الرعاية بها أحبة الكرام الفضلاء. فالله تعالى أعد الذرية واعتبرها هبة وعطية ومنحة، فينبغي علينا أن نفرح بعطاء الله ونفرح بمنحة الله تبارك وتعالى، سواء كانت ذكرا أو كانت أنثى. نعم أحباب الكرام، إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه كانت ذريته معظمها إناث، فمن بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن بناته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن بناته رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن بناته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كان الحبيب المصطفى يعلنها على المنبر في وجوه الجاهليين: فاطمة بضعة مني، يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها صلوات ربي وتسليماته عليه. وإذا كان الجاهليون الأوائل كانوا يبتئسون إذا رزق الله تبارك وتعالى واحدا منهم بالأنثى، فإن الحبيب المصطفى والله يا أحبة الكرام كانت إذا قدمت عليه فاطمة كان يقوم فيقبلها بين عينيها ويأخذها من يده صلى الله عليه وسلم ويجلسها في تكرمته صلوات ربي وتسليماته عليه. وهي أيضا كانت إذا رأت رسول الله كانت تقبل عليه فتقبله وتأخذ بيده وتجلسه مكانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، بل إن الحبيب المصطفى بين للجاهليين القدامى أن ما يكرهونه هو يحبه، فهو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى بين شأن الجاهليين عندما يستقبلون المرأة، قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بل إن الله تعالى نعى عليهم وأد البنات، فقال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إن الرجل الذي جلس بين يدي رسول الله وقال له: لقد دفنت بكفي هاتين 12 فتاة، فنظرا أن الإسلام يجب ما قبله، قال له النبي المصطفى: أعتق عن كل بنت دفنتها نسمة، يعني أعتق جارية عن كل بنت دفنتها بكفك. بل إن من هؤلاء الجاهليين رجل يسمى عبد الله بن المغفل، كان كثيرا إذا ما جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق رأسه ويضع يده على خده، وربما سالت الدمعات من عينه. فلما كثر جلوسه مع رسول الله ورآه النبي المصطفى دائما حزينا، قال له: خبرني بخبرك، كلما رأيتك رأيت الدمعة في عينك ورأيتك حزينا مطرقا. قال: يا حبيب القلوب، أنا في زمن الجاهلية تزوجت وحملت امرأتي وذهبت في سفر طويل عدة سنوات، فلما قدمت من السفر الطويل وجدت طفلة كأحسن ما يكون الأطفال جمالا وبهاء وضياء، كأن الشمس والقمر يجريان في وجهها، وجدتها تلعب أمام الدار مع الصبيان، فإذا بي أدخل على زوجتي وأسألها عن المولود الذي وضعته. قالت: هي هذه الطفلة. قالت: هي هذه الطفلة التي رأيتها وهي تلعب أمام الدار. قلت لها: زينيها وألبسيها أجمل الثياب، وهي تعلم ماذا سأصنع معها. فزينتها وألبستها أجمل الثياب وأعطتها لهذا الرجل عبد الله بن المغفل، وقالت له: لا تضيع الأمانة يا رجل، لا تضيع الأمانة. وانطلق بها إلى الصحراء إلى بئر يعرفه، بئر ليس فيه قطرة ماء، عميق دوي، فأخذ ابنته يقول: كلما نظرت إلى وجهها رق قلبي لها، ولكن كلما تذكرت أنها ستجلب لي العار قسى قلبي عليها، فاستجمعت قواي وألقيتها على رأسها في قاع البئر، فإذا بها تنادي علي من قاع البئر وتقول: يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة. وظلت ترددها حتى ماتت وسكتت. فالتفت عبد الله بن المغفل إلى وجه رسول الله فوجد النبي المصطفى يصب الدمعات، فانحضرت الدمعات مغزارة على لحية النبي المصطفى وثيابه. ثم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كنت مقيما حدا على رجل فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك، ولكن الإسلام يجب ما قبله، ولكن الإسلام يجب ما قبله. هذا هو حال الفتاة والأنثى في المجتمع الجاهلي. الإسلام رفع قدرها، والإسلام رفع شأنها. بل إنني إن أنسى في هذا المضمار أحبة الكرام الفضلاء، لن أنسى هذه المرأة التي أتت إلى أمنا عائشة ومعها جاريتان. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
الله يكرمك حاج سناء، يا أهلا وسهلا.
أهلا بيك، وتقبل الله منكم وجعلنا جميعا ممن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا.
اللهم آمين.
ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق، وجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، لتكون نظرة النعيم برحمته وفضله في الدنيا والآخرة. ورزقنا شفاعة وصحبة مصطفاه، ورزقنا شفاعة وصحبة مصطفى برحمه، صلى وسلم عليه رب اصطفاه من بين الخلائق اشتباه، فجعله رحمة مهداة. اللهم ارزقنا التأسي به دائما وأبدا حتى نلقاه. ممكن أقول حاجة عن المرأة؟
تفضلي تفضلي يا حاجة سناء.
عايزة أقول بفضل الله، بعين الإنصاف والعدل، ما وجدت المرأة التكريم والتقدير والعدل والرحمة والرقي إلا في الإسلام. فلها ميراث ولها ذمة مالية مستقلة. وقال الحديث صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال ورفقا بالقوارير، وأعطاها الحقوق في كل اتجاه، وكما أن لها حقوق فعليها واجبات. إذا أقيمت بما يرضي الله فلن تكون إلا السعادة الحقيقية وصلاح البال وانشراح الصدر والطمأنينة التي تملأ النفوس، والتي لو شممتموها أيها المعادون لا تذوقتموها لحاربتمونا عليها، يقول جل في علاه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فنحن راضيات، أأنتم أعلم أم الله؟ فالله أعلم منا بأنفسنا. ويا عدل الإسلام، لم يفرق الله جل في علاه في العطاءات الإيمانية، فهناك نساء يزن إيمانهن إيمان رجال بفضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى، ويشهد التاريخ أن هناك نساء فضليات علمنا رجال كرام. أبعد هذا عدل وتكريم؟ لا ورب العالمين. الكلام كثير ولن أطير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثيرا.
جزاك الله خيرا حاج السناء، ودخل قيمة، جزاك الله تعالى خيرا، وأسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى هذه المرأة التي أقبلت على أمنا عائشة ومعها جاريتان، فاستطعمت هذه المرأة المسكينة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلم يكن عند أمنا عائشة إلا تمرة أعطتها إياها، فشقتها بين ابنتيها وأعطت كل جارية شقة تمرة، فأعجب أمنا عائشة ما صنعت هذه المرأة. فلما قدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقصت عليه ما رأته من هذه المرأة، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهن كنا سترا له من النار. فبين الحبيب المصطفى المختار أن من رزق بالبنات فالبنات يكن لآبائهم سترا وحجابا من النار. الله الله الله، فليسجد لله شكرا من رزقه الله تعالى بذرية إناث. نعم، بل إن امرأة أيضا مسكينة أقبلت على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومعها جاريتان، فأعطت أمنا عائشة المرأة المسكينة ثلاثة تمرات. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي الحبيب محمد، يا أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخنا؟
سلمك الله، أكرمك الله وأعزك.
أنا محمد الطيبي، كنت معك النهارده في سعادة مولانا.
يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أخي محمد. حياك الله وبياك.
الله يكرمك يا مولانا ويجعل مساحة سنتك يا رب.
اللهم أمين يا رب.
يعني ربنا كذا من المرأة في القرآن الكريم بصورة النساء.
الله.
ففين جينا بكرامش النساء بالضرب والإهانة والشتيمة فعايزين حضرتك معلومات عن فين الشباب.
أسأل الله أن يوفقنا وأن يسددنا، فلا علم لنا إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفقه في ديننا إنه جواد كريم. وأشكرك أخ محمد على هذه المداخلة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن أمنا عائشة دخلت عليها مسكينة ومعها جاريتان، فأعطت أمنا عائشة هذه المسكينة ثلاثة تمرات، فأعطت هذه المسكينة كل جارية من بناتها تمرة، وأرادت أن ترفع تمرة إلى فمها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت المسكينة التمرة وأعطت كل جارية شقا من التمرة، ولم تطعم منها قطعة، ولم تأخذ من التمر شيئا. فأعجب أمنا عائشة صنيع هذه المرأة، أعجب أمنا عائشة صنيع هذه المرأة. فلما قدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قصت عليه ما كان من هذه المسكينة، فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله جل قدرته، إن الله جل قدرته أوجب لها الجنة بفعلها، إن الله أوجب لها الجنة بفعلها. فأنت أيها الوالد وأنت أيها الوالدة عندما تقدم للبنات شيئا من العطاء فهذا بأجر لا يقادر قدره عند الله جل وعلا، فالأجر عند الله لا يقادر قدره، بل إنني أقول بملء ثمي من فوق هذا المكان الطاهر أن الرزق يأتي مع البنات، لأن البنت ضعيفة. قال عنها الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أو كما قال المصطفى الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فالفتاة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، وهنا يقول النبي المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فالبنت ضعيفة، الله تعالى إذا أعطانا البنات يصب علينا من العطاء والأرزاق والنصر والخير ما لا عد له ولا حد. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، نعم، وإن كان علماؤنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بيّنوا أن الذرية سواء كانت أحبة الكرام في الذكور أو الإناث إنما هي تحصيل لمراد العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، أي عند مضاجعة الرجل لامرأته أقبل أو أدبر، ولكن اللقاء يكون في صمام الحرث والزرع والولد. وقدموا لأنفسكم يعني قدموا لأنفسكم من وراء مضاجعتكم لأهليكم ذرية تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب هشام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخ هشام.
شيخ محمد والله إني أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك. أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الله.
سمعت مقولة لا أعلم إن كان لا أعلم إن كانت حديث أو هي مقولة لأحد الصحابة. الكبر على أهل الكبر صدقة، هل هذا الكلام صحيح؟
لا يا أخي الكريم، ليس بصحيح، ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي ذم الكبر في كل صوره، وقال الحبيب المصطفى: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أي نعم، قال العلماء لن يدخل الجنة أول الداخلين، ولكن الكبر في القلوب يجلب على صاحبه ويلات، يكفي أنه يحرم بكبره من العلم. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بل إن الكبر في القلوب يا أخي الكريم الحبيب الله تعالى يبغضه ويبغض أصحابه، وقال ربنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة كما علمنا النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: الكبرياء أزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في ناري ولو أباري. فالكبر أحبابي الكرام الفضلاء إنما هو رزل وندل، وسألوا الله وأنتم ساجدون ألا يجعل ربنا في قلوبكم ذرة من ذرات الكبر. وأنا دائما يعجبني قول القائل: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. فهذا القول ليس بصحيح، بل إن الكبر مذموم كله. أخي الحبيب الفاضل، أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، بينا أن تحصيل الذرية إنما هو تحصيل لمراد رب البرية سبحانه، فالله تعالى هو الذي قال وقدموا لأنفسكم، يعني قدموا لأنفسكم من وراء مضاجعتكم لأهليكم ذرية تثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. بل إن تحصيل الذرية ذكورا كانوا أو إناثا هو إقرار لعين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي رواية فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بل إنني أيضا أقول أن تحصيل الذرية ذكورا كانوا أو إناثا، أحباب الكرام، إذا مات الولد أو ماتت الجارية قبل سن البلوغ أو قبل سن الحلم، فقد قال الحبيب المصطفى من مات له فرطان دخل الجنة، قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله، قال ومن مات له فرط يا موفقة، وفقك الله لسؤال سينفع الله به الإسلام والمسلمين. السيدة عائشة لم تنجب، قالت ومن لم يكن له فرط يا رسول الله، قال أنا فرط من لا فرط له. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة نهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا.
مرحبا بالأخت نهلة، أهلا وسهلا،
بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجعلك مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم أمين
يا رب. وأنتم كذلك.
بداية أقول إن الإسلام كرم المرأة غاية التكريم، ولهذا التكريم صور ووسائل، منها أن بعض المواقف التي صدرت من بعض النساء خلدها الإسلام وعظمها وجعلها من لوازم هذا الدين. ها هي أمنا هاجر عليها السلام وسعيها بين الصفا والمروة لتبحث عن ماء لها ولطفلها الصغير، خلد الإسلام لها هذا الفعل وجعله ركنا من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وقد كان في البداية فعل امرأة. أيضا كان ملجأ السكينة والطمأنينة وصدر الحب والدفء والحنان والقلب الطيب الذي واسى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي أول مرة كانت امرأة، وهي أمنا خديجة رضي الله عنها.
الله.
والذي يزاحم النبي على باب الجنة أيضا امرأة، تكريم وأي تكريم.
نعم.
إن هذا التكريم لا يستوجب منا نحن النساء أن نكون شاكرات لله عز وجل، يتأتى هذا الشكر بالسير على منهج الله ورسوله، وأن نتخذ قدوتنا الطيبة ومثلنا الأعلى أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات الطاهرات التي لو كان النساء كمثلهن لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
يا سلام، ما شاء الله.
جدير بنا أن نتخلق بأخلاقهن ونعيش على ما عشنا عليه من إيمان وتقوى وزهد وورع، فيا أخت فاطمة وبنت خديجة ووريثة الخلق الكريم الطيب، إن الإيمان هو السماء فحلقي وبطيب أخلاق الكرام تطيبي. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله مداخلة قيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك أخت نهلة. ومعنا الأخ الحبيب الداعية فضلت الشيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بأبي عمر.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وحياك الله وأحياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك، وأطال الله عمرك وأحسن عملك، وذخرا للأمة أعدك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخطأ والذلل، إنه ولي
أمين.
ذلك وهو القادر عليه.
أمين.
وأنا حبيبك في الله وأنت حبيبي في الله، وأنا في الحق معك، أضر نفسي لأنفعك، وإذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شملي لأجمعك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وأنا أريد أن أقول لقد بدأ العداء للمرأة في الجاهلية حينما عدا رجل كان حاكما على قبيلة من العرب، فأخذ منها أسارة، ومما أخذ بنت لسيد هذه القبيلة. فلما أخذ هذه البنت وأراد الوالد أن يعطيه ما شاء من المال حتى يرسل إليه هذه البنت، فخير هذه البنت فلم تختار إلا هذا الحاكم ورفضت أن تعود إلى والدها. سبحان الله العظيم. وبدأ العداء من هذا السيد لهذه القبيلة للنساء جميعا، فأمر بتقتيل البنات وأمر بذبح البنات، فكان الواحد منهم إذا ولدت له الأنثى يذبحها ويقتلها، وكان بعضهم يجعل امرأته تلد عند الحفرة، فإن جاءت بولد شكرها وحمل هذا الولد وذهب بامرأته إلى بيته، وإن جاءت ببنت وراها في التراب. سبحان الله العظيم. فجاء الإسلام فكرم المرأة وجعل منها أما مكرمة أو زوجة مكرمة أو بنتا مكرمة، بل جعلها حجابا لوالديها من النار. فسبحان الله العظيم، هذا الإسلام. لا نستمع إلى شقشقات الذين يشقشقون ويقولون ما لا يعلمون وينهكون ويعلمون بما لا يعلمون تحت حرية المرأة وكرامة المرأة، وما وجدنا شيئا ولا دينا قد كرم المرأة إلا الإسلام. وإذا نظرنا نجد أن رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كان يساعد المرأة في البيت. الرسول الذي كان مشغولا بالجهاد وكان مشغولا بالدعوة وكان مشغولا بأمور الدولة العظيمة، بأمور الدولة الإسلامية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد المرأة. ففي الحديث الحسن أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: جلست في البيت أغسل، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يساعد امرأته بخصف نعله، ولم يقل لها قومي بخصف هذا النعل. قالت: فجلس النبي يخصف نعله، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جبينه يخرج منه العرق، وإذ بهذا العرق يتولد منه مثل اللؤلؤ. قالت: فنظرت في الأرض، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك بهت يا عائشة؟ فقلت: يا رسول الله، لقد نظرت إليك فوجدت وجهك يخرج منه العرق، وإذ بهذا العرق يخرج منه اللؤلؤ، فلو رآك أبو كبير الهدلي لعلم أنك أحق الناس بشعره. فقال لها النبي: وماذا يقول أبو كبير يا عائشة؟ قالت: يقول: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. انظروا إلى رد الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقام النبي إلي وقبل ما بين عيني وقال: جزاك الله خيرا يا عائشة، والله ما سررت مني كما سررت أنا منك. المرأة التي يبتعد عنها اليهود والنصارى يعني تأففا منها، النبي صلى الله عليه وسلم كرم المرأة، كرمها أما وكرمها بنتا. وأريد أن أختم بنصيحتي إلى الآباء أن يحسنوا أسماء بناتهم وأن يحسنوا أبناء أسماء أبنائهم، بدلا من أن نسمي لولو وتوتو وما شابه ذلك من الأسماء الغربية التي وفدت علينا، لابد أن نسمي عائشة وفاطمة وخديجة، ونترك الشقشقات الغربية التي ما تصيح في دولة من الدول إلا وترى الناس يلهسون ويجرون وراءها. سبحان الله العظيم. لقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال له: إن ابني هذا الولد يعكني. فجاء به عمر وقال: لماذا تعك الوالد؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، ما حق الولد على أبيه؟ قال: أولا أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اختيار اسمه، وأن يعلمه القرآن. فقال: والله ما علمني، ما فعل شيئا من هذه الأشياء، أما اسمي فقد سماني جعلا يعني خنفساء، وأما أمي فامرأة زنجية كانت تحت مجوسي، وأما القرآن لم يعلمني منه شيء. فلا بد أن نهتم بالأبناء بناتا كانوا أو صبية حتى يكونوا لنا حجابا من النار عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعذرا على الإطالة شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شيخ أيمن، أسأل الله يجعل هذه المداخلة في سجل أعمالك. ومعنا أخونا الحبيب الشاعر الشيخ أحمد من أسوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ أحمد،
بارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وأن يجعلك مباركا أينما كنت.
أمين اللهم.
وأود أن أقول لك يسر العين رؤياك وفي الله اختارك القلب حبيب.
أحبك الله يا شيخ أحمد، أحبك الله.
جزاك الله خيرا على ما تقدم لنا. وأود أن أقول لقد ضرب الله للذين آمنوا مثلا رجالا ونساء في كتابه، وهو قول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فالمرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام، ولكن الشياطين اللئام أرادوا لها الشر لما علموا مكانتها في الإسلام، وخططوا لها بإحكام بالمكر ومعسول الكلام ليدخلوها حقول الألغام، وسلطوا عليها الأضواء والإعلام ليخرجوها من حيائها إلى نهاية حياتها. فإذا ذهب حياء المرأة ذهبت المرأة لتظهر مفاتنها للرجال، فتكون سهم عليهم سام شديد الفتك والانتقام. وأخرجوها من مملكتها وخدعوها وقالوا: اخرجي للنور فأنت في ظلام، دع الحجاب وابد الجمال فالجمال ليس حرام، ضيق الهندام ولا تخفي الرشاقة وحسن القوام، سباق ولحاق لتعرية الأجسام باسم الأناقة والحياء في الإعدام. وأود أن أناديك أيتها الأخت الكريمة وأقول لك يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قول العجاب، قالوا كلاما لا يليق عن الحجاب، قالوا الرشاقة والأناقة في غياب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب. يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، والنار مثوى الظالمين لهم عقاب، والجنة المأوى ويا حسن المآب. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحفظنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله شيخ أحمد، كلمات جميلة، ولست أدري لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل. شكر الله لك هذه المداخلة. ومعنا الأخ الحبيب صبحي من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا العزيز؟
الله يكرمك يا أخ الحبيب صبحي، أهلا وسهلا
ويطولنا في عمرك يا فضيلة الشيخ.
وأنت كذلك حبيبي.
آمين آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ معك صبح منير من قرية كفر الديب محافظة الشرقية،
أهلا وسهلا.
يا عتبت عن حضرتك دلوقتي، احنا النهاردة بنتكلم على تكريم المرأة للإسلام، تمام؟
أيوة.
أنا مع حضرتك. الوقت أنا عندي والدتي أخويا الكبير نقيب في الشرطة، وأخويا الكبير قاعد معاها، تمام؟ وأنا متغارب وقاعد في مصر وقاعد لوحدي مع مراتي مع أسرتي، ولنا في الأرض حوالي 25 إيراد. أنا رحت عشان أخذ نوبي، لقيتها كتبت لي حتتين وكتبت لي حتة واحدة في الأرض، وإدت نص الدار، وهو إدت الدار كاملا نص الرات كامل تدخله، وكتبته له اسمه. فايه رايك فيها؟ فانا دلوقتي اتصلت بقناه الرحمه عشان اروح اقابل فضيله الشيخ محمد حسان عشان اعرض عليه الامر، عشان انا نويت ان انا اقطعها. بس انا بلاقي الاسلام بيقول لك امك ثم امك ثم امك. معايا فضيله الشيخ؟
ايوه معاك. معاك.
فانا رحت اتصلت بقناه الرحمه عشان اروح اقابل فضيله الشيخ محمد حسان عشان اقول له على الموقف اللي حصل، وكاتب له كل التقرير عشان يقراه مني. فالمهم شيري دخلوني في قناه الرحمه، فانا بعرض عليك مسالتي. فهل هل الاسلام قال ان الوالده تحرم واحد وتدي واحد؟ هل الاسلام قال كده فضيله الشيخ؟ وانا عندي من البنات.
يا صبحي يا حبيبي، يا صبحي يا حبيبي، لو ان امك يا حبيب قلبي خدتك كده وطلعتك من البيت قالت لك لا ليك مال ولا زوجة ولا أرض ولا غيط، سيدنا رسول الله قال: لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. نعم، يعني إياك أن تتكلم على الهواء والناس يسمعوا منك أن أنت يعني معادي أمك علشان لعاعة من الدنيا حقيرة. يعني كم من شباب صالحين والله رأيناهم تركوا كل ما يملكون لآبائهم وأمهاتهم راضين مبتغين الأجر عند الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، يعني أمك ربما رأت بنظرتها أن أخاك هو أحوج منك لما أعطت، وهي بنظراتها أعطتك فينبغي أن ترضى يا حبيب الكريم. وإن كنت أقول من فوق منبر رسول الله إن الهبة من الأب أو الأم ينبغي أن يسوي فيها الوالد والوالدة بين الذكر والأنثى ما داموا في حال الحياة، لأنه لا يورث أحد بالحياة، الميراث لا يسمى ميراثا إلا بعد الوفاة، فإذا أعطى في حال حياته ينبغي أن يسوي بين الذكر والأنثى. ولكن أنا لا أريد أن تكون لعاعة من الدنيا حقيرة سببا في عقوقك أو قطيعتك لأمك يا حبيب الكريم. وإن كان لك شيء من المطلب اطلبه بأدب واطلبه بخلق، ولكن إن لم يقسم لك الله تعالى إلا ما قسم فينبغي عليك أن تزداد برا بأمك وتقبل منها القدم قبل أن تقبل منها اليد. أنت بتذكرنا بقول النبي المصطفى أمك ثم أمك ثم، نعم النبي المصطفى فضل الأمة 3 مرات على الأب أخي الحبيب صبحي. وأسأل الله أن تكون رسالتي وصلت من القلب إلى القلب، أسأل الله تعالى أن يرزقك البر بأمك، وما دامت أمك حية يعلم أنها باب مفتوح لك إلى الجنة. إن النبي المصطفى لما قدم إليه صحابي يحب أن يجاهد في سبيل الله وكان يتمنى الشهادة، فقال هل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم أمي يا رسول الله. قال اذهب فالزم رجليها فثم الجنة، اذهب فالزم رجليها فثم الجنة. وقال النبي المصطفى بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فأنا عايزك صبحي تراجع نفسك وما يكونش شيء من لعاعة الدنيا الحقير سببا في قطيعتك لأمك. فقد قال النبي المصطفى من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، ربما كانت الفتاة أنفع لأبيها من 10 من الولدان، لأننا نجد في الفتاة حنانا ربما لا نجده في الذكور. الوالد أو الوالدة إذا مرض تمرض البنت لمرض الأب والأم. والله لا أنسى أبدا في هذه القناة ونحن في برنامج حدائق ذات بهجة اتصلت بي أخت ما زال اتصالها يرن في قلبي وفي رأسي. قالت يا شيخ أنا أتمنى أن أقبل قدم أبي وأمي وهما في حال اليقظة، ولكن هما لن يمكناني من ذلك، فأنا أنتظر حتى إذا دخل إلى مضاجعهما أنتظر حتى يستغرق في النوم. فأدخل رويدا رويدا وأمسك قدم أمي مرة أقبلها وأمسك قدم أبي مرة أقبلها. الله الله الله، إن عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. نعم يا حبيب الكريم، فأنا أقول مليون مرة ربما كانت الفتاة أنفع لأبيها من 10 من الولدان. إننا لو تأملنا الرجل الصالح شعيب وتأملنا ابنتيه لما كبر تقدمت البنتان لخدمة أبيهما الشيخ، فلما رآهما نبي الله تعالى موسى وسألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فكان من شأن بر البنتين بأبيهما أن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الرجل بنبي من أولي العزم خدمه 10 خدمه 10 من أجل أن يتزوج بفتاة من ابنتيه. نعم أرأيتم كيف جلبت البنت الخير على أبيها؟ كان زوجها نبي من أولي العزم. نعم، بل إننا إذا ما تأملنا على سبيل المثال أمنا مريم كانت أمها تتمنى ذكرا فأعطاها الله تبارك وتعالى أنثى، فكان من رحمها نبي الله تعالى عيسى، فالبنت ربما جلبت على أبيها الخيرات. بل أنا أقول لمن كان عنده عدة بنات أحبابي الكرام الأخيار ربما رزق بأبناء صالحين من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الاستقامة، يكون أنفع للآباء من أبنائهم الذين من أصلابهم. فكم تلقينا في لجان الفتوى شكوى كثيرة من آباء يشتكون مر الشكوى من أبنائهم الذكور. نعم أحباب الكرام، فينبغي علينا أن نرضى بقسمة الله ونرضى بعطاء الله رب العالمين، ونعلم أن الله تعالى ما أعطانا إلا من أجل أن يكرمنا من وراء هذا العطاء في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. ولكن أنا من خلال هذا المنبر المرموق الطاهر أريد أن أوجه برقية لأخوات الطاهرات في العالم كله. أريد أن أقول إذا كان الله تبارك وتعالى كرمك يا أختي الكريمة المسلمة، فينبغي أن تعلمي أن سر تكريمك هو استمساكك بوحي السماء. فالله تعالى هو الذي قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يعني هذا هو الصراط المستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني لرفعة لك يا محمد أنت وأمتك. وسوف تسألون، يعني سوف تسألون عن هذا الوحي عملتم به أو ضربتم به عرض الحائط. فإذا أردت أن ترفعي أختي الكريمة فاستعصمي بوحي السماء، استعصمي بدينك. كان النبي المصطفى يقول دينك دينك لحمك دمك. أنت لست أفضل من فاطمة ابنة رسول الله التي كانت تشبهه في شكله وفي سمته وفي مشيته، لست أفضل من فاطمة التي نزل ملك من السماء يقول أبشر يا رسول الله فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ولكن مع ذلك قال لها النبي المصطفى أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. فأنا أريدك أختي الكريمة الطاهرة المؤمنة أن تعتقد أن النبي المصطفى يخاطبك ويقول لك أنقذي نفسك من النار. نعم أنقذي نفسك من النار، فقد قال النبي المصطفى صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من هذه الأصناف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أسأل الله تعالى ألا يجعلك من هذا الصنف. إن الله تبارك وتعالى قال للحبيب المصطفى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم استري بدنك أختي الكريمة ولا تغتري بالغربيات، فإننا لنا ملامح شخصية نأخذها من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ووالله وتالله وبالله كلما كان ثيابك ساترا سابغا على بدنك كنت قريبة من الله، فأنا أتمنى من الله تعالى أن يحشرك يوم القيامة مع فاطمة ابنة رسول الله وزوجات الحبيب المصطفى والصحابيات الطاهرات، فتشبهي بالكرام إن لم تكوني مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم تشبهي بأمهات المسلمين، تشبهي بأمهات المؤمنين، وانقذي نفسك من النار أختي الكريمة المسلمة الفاضلة. بل إنني من فوق هذا المكان الطاهر أقول لا داعي أبدا، لا داعي أبدا إذا خرجت بثياب محتشمة أن تضعي شيئا من العطور. فقد قال النبي المصطفى إذا استعطرت المرأة ومرت على المجالس فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية، ولكن الزنا الذي ذكره الحبيب المصطفى هو زنا مجازي وليس زنا حقيقي، يعني مقدمات للفاحشة. أيضا لا داعي أبدا أبدا للخضوع بصوتك عندما تتكلمي مع الرجال للضرورة. وإنني أعجبني ما قالته فاطمة رضي الله تعالى عنها عندما قالت بالعبارة الواضحة خير للمرأة ألا ترى رجل ولا يراها رجل، ولكن إذا اضطرتنا الضرورة. قال الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا خرجت المرأة وتكلمت مع الرجل للضرورة فلا داعي أبدا للخضوع بالقول ولا داعي للتكسر في الحديث. فالله تعالى هو الذي قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هناك رجال في قلوبهم مرض شهوة الزنا، إذا سمع المرأة تخضع بصوتها طمع فيها، فلا داعي للخضوع بالصوت. أخت الكريمة المسلمة قد تقول قائلة: وهل أخشن صوتي كالرجال؟ أقول لا، ولكن الله تعالى قال: وقلن قولا معروفا. لا داعي أبدا أبدا إذا سرت في الطريقة أخت الكريمة الطاهرة أن تضربي في الأرض بقدمك لتلفتي أنظار الرجال إليك، فالله تعالى هو الذي قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، وأريدك أن تراقبي العلي الأعلى، فإن غاب نظر الزوج أو غاب نظر الأب أو الأخ أو الابن فإن الله تعالى يراك، والله تبارك وتعالى يطلع على سرك ونجواك. نعم، وأعجبني هذه المرأة التي قالت بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة عندما سمعها عمر بن الخطاب وهو يعس في المدينة ليلا، سمعها تقول: اسود هذا الليل وازور جانبه، ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، أي بالزنا والعياذ بالله. فلما سمع عمر مقولتها سأل ابنته حفصة وقال لها: كم تتحمل المرأة بعد زوجها عنها؟ قالت: يا أمير المؤمنين 6 أشهر أو 5 أشهر. فأصدر قرارا لأي جندي يقاتل في سبيل الله ألا يغيبن عن امرأته أكثر من هذا الزمن. ولكن الشاهد أنها قالت: فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني ما منعها من الحرام إلا مراقبة الله جل وعلا. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقولي خلوت ولكن قولي علي رقيبه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأريدك أن تفهمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ودائما أبدا أريدك أن تلجأي إلى الله وتستعصمي به. فالله تعالى قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. عندما نستعصم بالله جل وعلا الله تعالى يقينا من شرور أنفسنا، ويقينا من شر الشيطان وشركه وشركه، ويقينا من كل أسباب العطب والبوار، ويقينا بالله من الله وبإرادة الله من إرادة الله عندما نلجأ إلى الله جل وعلا. إنني في هذا المضمار أتذكر أخت الكريمة سارة زوج خليل الرحمن إبراهيم، عندما عدا عليها هذا المجرم النمروذ وأخذها قصرا من بيتها، أخذها من أجل أن يصنع بها الفاحشة. هي في هذا المضمار لم تلجأ إلى أحد إلا للعزيز الغفار، فقد قالت لما أرادها هذا الرجل ليفعل بها الحرام، قالت: يا رب إذا كنت تعلم أنني سترت بدني من أجلك وحصنت فرجي إلا على زوجي فرد عني كيد هذا الفاجر بما شئت وكيف شئت، فإذا بجسده يتجمد لا يستطيع أن يرفع يدا أو رجلا. فلما وعدها أنه لا يصنع بها شيئا وأطلقه الله مرة ثم أراد أن يفعل بها الفاحشة فاستغاثت بالله فتجمد بدنه، وثالثة ورابعة، ثم قال: أخرجوا عني هذه الشيطانة، وأخدمها هاجر. وأنا أريد أن أبين من هذه القصة أن المسلمة مطلوب منها في كل أحوالها أن تستغيث بالله وتلجأ لله وتعمق علاقتها بالله تبارك وتعالى، فاللجوء إلى الله تبارك أسماؤه فيه الخير وفيه السعادة في الدنيا وفيه السعادة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أيضا مطلوب منك أن تتعلمي كتاب الله وتتعلمي سنة الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. نعم، ما المانع أخت الكريمة أن تحدثي نفسك الآن وأنت معي في هذا البرنامج أن ترحلي مع الله تبارك وتعالى وتبدأي رحلتك مع الكتاب مع القرآن الكريم، تكوني معه حالة مرتحلة تحفظينه وتتهجدين به وتدرسينه، فقد قال الله تعالى 4 مرات في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى يسر لك القرآن، فابدأي أخت الكريمة رحلتك مع كتاب الله عز وجل دراسة وحفظا وتعبدا، نعم، وأعجبني ما قاله العلامة الفخر الرازي، يقول: درست علوما كثيرة فما وجدت بركة إلا في دراستي لعلوم القرآن الكريم. قال الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فيا ليتك يا أخت الكريمة، يا مربية الأجيال، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. أريدك يا مربية الأجيال أن تتثقفي من كتاب ربك ومن هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، حتى إذا ربيت هذا الجيل ربيتيه على بصيرة. نعم، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنا أختي الكريمة إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا هذه الفتاة الفاضلة الرباب ابنة سعيد بن المسيب التي رباها أبوها العالم، حفظها القرآن ودرسها السنة، فكانت فقيها عالمة مفتية داعية إلى الله عز وجل. هذه الفتاة أخت الكريمة المسلمة خطبها ابن أمير المؤمنين فتأبى عليه سعيد، ولكن طالبا من طلاب العلم الذين يرفعهم إيمانهم إلى مصاف ملائكة الله عز وجل كنيته أبو وداعة، غاب عن مجلس الشيخ سعيد بن المسيب فسأل عنه، قالوا: ماتت زوجته يا شيخنا؟ فقال: فليذهب من يأتني به. فقدم أبو وداعة فسأله سعيد بن المسيب فقال له: هل استحدثت زوجة؟ قال: يا سيدي، ومن يزوجني وأنا لا أملك من حطام الدنيا إلا درهمين. قال: إن وجدت من يزوجك هل تتزوج؟ قال: نعم يا سيدي على الرحب والسعة. قال: زوجتك ابنة الرباب على كتاب الله وعلى سنة حبيبه ومصطفاه وعلى الدرهمين. وشهد الجميع وعقد النكاح، وانطلق أبو وداع وهو لا يصدق نفسه، يطلبها ابن أمير المؤمنين ثم يزوجها للمسكين أبي وداع. دخل بيته ولم يكن في داره إلا كسرات من الخبز وقطرات الزيت، وجلس يأكل وإذا بالباب يطرق ليلا، فقال: من؟ قال: سعيد. قال: فكرت في كل سعيد إلا شيخي وتاج رأسي سعيد بن المسيب، لأنه منذ أربعين سنة لم أره إلا في بيت الله أو في بيته، سبحان ربي العظيم. يقول: فتحت الباب فوجدت شيخي وتاج رأسي سعيد بن المسيب وابنته خلف ظهره. قلت: يا سيدي، لماذا لم ترسل إلي وأنا آتيك في بيتك؟ قال: يا ولدي، رأيت شابا سيبيت عزبا فكرهت أن تبيت عزبا، وهذه امرأتك. وسحبها من خلف ظهره ودفعها، ثم أغلق الباب وهو يقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فلما انقضت أيام السعادة الأولى وأراد أبو وداع أن يذهب إلى مجلس الشيخ سعيد بن المسيب، قال: أستأذنك يا رباب من أجل أن أذهب إلى أبيك سعيد بن المسيب فقد اشتقت إلى مجلسه. فقالت له: أنسيت أنني ابنة سعيد بن المسيب؟ اجلس سأعلمك علم سعيد. فأتمنى من أختي المسلمة أن تكون على هذا الطراز الراقي، فتطلب العلم من كتاب ربنا وهدي حبيبنا من أجل أن تقيم دولة الإسلام في بيتها حتى نحظى بها في مجتمعنا. وأرى بساط الوقت قد انسحب من تحت قدمي، والكلام معكم جميل وممتع أحبتي الكرام، فإني أحبكم في الله، ولكن بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا سريعا. ولكن الموضوع له تكملة ولم ينتهي بعد، فموعدي معكم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم في الله أحبتي الكرام، وأشكركم لحسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت داخلون مداخلات قيمة أثرت هذا اللقاء وأثرت هذه الحلقة، كما لا يفوتني أن أشكر إخواني وأحبابي فريق العمل الذين يسهرون معنا الليلة خلف هذه الكاميرات. أسأل الله أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء، إنه جواد كريم وبالإجابة الجدير. أحبابي الكرام، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار